أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كل وما يتلوها من أدوات العموم. قلنا أنه لا إشكال في دلالتها على العموم والاستيعاب، وإنما الكلام يقع في أن الموضوع له لفظ الكل وأمثالها، هل هو عبارة عن استيعاب وشمول جميع ما يصلح المدخول للانضباط عليه، أو أنه عبارة عن استيعاب ما يراد من المدخول، أو استيعاب ما يراد من المدخول. الفرق بينهما واضح، لأن الأول يعني أنك تستوعب جميع الأفراد للمدخول بالطبيعة التي دخلت عليها كل جميع الأفراد بلا استثناء. فإذا قال أكرم كل رجل استوعب كل جميع أفراد الرجل من دون فرق بين رجل ورجل، بينما على الطرح الثاني الاستيعاب يتحدد لحدود ما يراد من المدخول. من الواضح بأن المراد من المدخول قد يختلف، قد يراد من المدخول الإطلاق، قد يراد به شنو المقيد الكوارث. فإذا لا بد من تحديد المراد من المدخول أولا حتى يأتي الكل وتدل على استيعاب ما يراد من المدخول. ولذا الفرق الجوهري بينهما هو هذا اللي ذكروه، من أن الكل على بناء على الأول هي تستوعب جميع أفراد المدخول بلا حاجة إلى شيء آخر، بينما على الثاني يحتاج استيعاب لجميع الأفراد إلى إجراء مقدمات الحكمة المدخول لإثبات أن الطبيعة طبيعة مطلقة ومرسلة، حينئذ تأتي كل وتدل على استيعاب جميع أفراد الطبيعة المرسلة لإعتبار أن الطبيعة المطلقة والمرسلة هي المرادة من المدخول، وكل تدل على الاستيعاب لحاضرها. طبعا هناك ثمرات عملية تترتب على هذا البحث، هناك ثمرة عملية تظهر في بحث حجية العالم في الواقي هذا التقصير، فيذكرون انه ثمرة عملية تترتب على هذا البحث، معناته الثاني يترتب على حجية العالم في الواقي، وهذا الإشكال دفعه والتسليم به مبني على هذا البحث كما سيأتي. أو مثلا أحد التخريجات لذلك هذا هو البناء على هذا البحث. الأمر الثمرة الأخرى اللي تترتب على هذا البحث أن كل بناء على الرأي الثاني تدخل في باب الإطلاق. بمعنى تدخل في باب الإطلاق لهذا المعنى، مو تدخل في باب الإطلاق بشكل عام، بمعنى أنه في باب التعارض بين العموم وبين الإطلاق. لا إشكال عندهم في ماذا؟ في تقديم العموم علينا عن الإطلاق عندما يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه، يتقدم العموم على الإطلاق، ويعلل ذلك بأن دلالة العام على العموم الشامل لمادة الاجتماع دلالة فعلية تنبيهية غير معلقة على شيء، بينما دلالة المطلق على الإطلاق دلالة معلقة واضحة ليست تنبيهية، دلالة على معلقة على مقدمات الحكم أن يكون المتكلم في موضوع مقام البيان لا يذكر قرينة إلا آخره، دلالة تعليقية معلقة على أن لا ينقص قرينة. وهذا العام لأن دلالة فعلية تنزيلية يصلح أن يكون قرينة على تفسير المراد من المطلق، لأنه ينتج معه لا يعارضه. فالعام دلالة فعلية، المطلق دلالة تعليقية، والعام لا تعني بيان لتفسير المطلق. فهذا فمن هنا يتقدم العام، لأن دلالة تنزيلية فعلية على الإطلاق، لأن دلالة تعليقية. هكذا قالوا. أقول هذه الثمرة، هذا لا يصح بناء على أن دلالة كل على الحموم والاستيعاب تتوقف على إجراء مقدمات الشنو الحكمة، لأن دلالة كل حينئذ بناء على هذا الرأي أيضا تكون دلالة تعليقية وليست دلالة تجميلية، لأن أيضا موقوف دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد على الرأي الثاني تكون موقوفة على مقدمات الحكمة. واضح. ومن جملة مقدمات الحكمة أن لا تكون هناك قرينة علينا على خلافها، خلاف الإطلاق، فتكون دلالة تعليقية على حال الإطلاق بلا فرق بينهما، كما أن الإطلاق دلالة تعليقية موقوفة على عدم القرينة. فإذا وجدت قرينة واضح لا تستقر هذه الدلالة. كذلك دلالة العام كل على العموم والشمول في جميع الأفراد أيضا دلالة ماذا؟ تعليقية، لأنها موقوفة بحسب الفارق على مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم وجودنا كريم. واضح. فمن الجملة المتقدم العام عندما يتعارض مع المطلق علينا على الإطلاق، عندما يكون التعارض بنحو العموم والخصوص من واجب يتعارضان في مادة الاجتماع، قال هذا الوجود لا نقدر نقدم العام على المطلق، نزيح الاطلاق، نقيد الاطلاق، واضح، نجعل غير شامل لمادة الاجتماع من باب تقديم العام على الاطلاق. هذا انما يتوح اذا قلنا بالقول الاول في مسألتنا، لأن القول الأول دلالة العام على العموم، فهذه دلالة ما تفعلت بينما المطلق دلالة على العموم بحيث يشمل مادة الاجتماع، دلالة تعليقية موقوفة على عدم وجود قرينة. العام قرينة، العام يطلع أن يكون قرينة عندما يشمل مادة الاجتماع، يطلع أن يكون قرينة على تقييد الإطلاق. فيتقدم العام لأن دلالة فعلية على الشمول على الإطلاق، لأن دلالة موقوفة على عدم وجود ما يدل على التقييد، والعام يطلع يكون دليل على تقييد الإطلاق. بينما على الرأي الثاني على كلام لا فرق بين العام وبين ماذا؟ وبين المطلق متعارضان في مادة الاجتماع، لأن كل منهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، يعني أن كل منهما دلالته على العموم والشمول لمادة الاجتماع دلالة تعليقية موقوفة على عدم وجود الشمول، فلا يوجد لأحدهما على الآخر حتى يتقدم أحدهما على الآخر. وهي ثمرة مهمة جدا. الاحتمال الثاني وهو ان يكون الكل موضوع لاستيعاب ما يراد من المذكور، الاحتمال الثاني اللي هو الاحتمال على ما قاله غير المشهور، هذا منسوب الى صاحب الكفاية، معروف يعني الى صاحب الكفاية، لكن نسبة هذا القول الى صاحب الكفاية محل تأمل ومحل تفكير، باعتبار ان صاحب الكفايه اذا يراجعون عبارته ذكر النكرة في سياق النفي والنهي، ذكر هذا، وذكر بأن دلالتها على العموم تتوقف على إثبات الإفصال والإطلاق، النكرة نفسها، لأن أداة النفي الداخلة على النكرة تدل على استيعاب النفي لما يراد من النكرة. فهنا يقول النكرة ما لا يراد بها مطلقة، فالنفي يشمل جميع الأفراد، ما يراد بها النكرة ما على إطلاقها. الرجل العادل مثلا، عندما تقول لا رجل في الدار مثلا، لا جواب، لا رجل في الدار، رجل كل مقصود به، هذا اطلاقه النفي استوى جميع الافراد. ثم اذا اريد به الرجل الادوار النفي ستة افراد الرجل الادوار جميع الافراد. ولذا قال ان دلاله اداه النفي او النهي داخله على النكره دلالتها على العموم والاستيعاب هي تابعه لمقدمات شنو الحكمه، تدل على العموم استيعاب ما يراد من شنو من النكره، اي تدل على نفي ما يراد من شنو من النفي من النكره التي دخلت عليها اداه النفي. فلذا لا بد من الغاء مقدرات الحكمه في مدخول الاداه هي النكره لاثبات اطلاقها، ثم النفي حينئذ يستوعب جميع الافراد. الا من دون الغاء مقدمات الحكمه في النكره ما نقدر نستوعب جميع الافراد، واضح؟ بل لا بد حينئذ من الاستخاره على القدر المتيقن. ذكر هذا ثم عطف عليه محل كلامنا، وهو شنو؟ وهو لفظ الكل وما يشبهه. قال وذكر في نفس القضية أيضا، ذكر بأنه هذه الكل أيضا مثل أداة النفي داخل على النكرة أو النهي داخل على النكرة، بأن استيعابها لجميع الأفراد موقوف على ماذا؟ على مقدمات حكم كل أيضا هكذا. إلا هنا لو كان نحن هاي العبارة من دون إضافة واضحة في اختيار القول الثاني، واضحة جدا في اختيار القول الثاني، لكنه رحمه الله أضاف إليها عبارة شوية خلت المطلب مو واضح. العبارة اللي ذكرها بعدين هي هذه، قال نعم، بعد أن ذكر هذا الشيء بيناه، قال نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. لا يبعد أن يكون يعني كل اللي ذكره ظاهرا عند إطلاقها، يعني عند إطلاق الطبيعة اللي هي المدخول كل، هذا المدخول يعني عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. هل أفراد الحقيقة جعلت بعضهم أن يقول أن يحكم أن هذا عدول عما ذكره أولا، يعني أولا اختار القول الثاني في المسألة، هذا عدول عما ذكره أولا، من قول لا يرد أن يكون ظاهرا في استيعاب جميع أفرادها، وذكره بعنوان الاستدراك، فلا يرد أن يكون هذا عدول عما ذكره أولا. لكن الظاهر انه يمكن يعني ان يدفع هذا التشكيك باعتبار صراحه العباره الاولى قبل الاستدراك في اختيار القول الثاني علاقة صريحة هناك عندما يذكرها ويعطف على النكرة في سياق النفس وعلاقة انه يختار القول الثاني في كل وامثال كل. وانما تبقى وقع تفسير عبارة الاستدراك انه ما هو المقصود بعبارة الاستدراك الا بدنا نفسرها بالتفسير بحيث اني نتنا في اختياره وما هو صريح عبارة السابقة عن اختيار القول الثاني فما تمثل بعد ما تدعى التفسير في اختيار القول الثاني واعتبار ان عبارة عذور ما تدعى الى هذا ظهر عبارة اختيار القول الثاني وهذا الاستدراك ما ينافي اذا بدنا نفسره بتفسير مقبول. اذا عجزنا عن تفسيره فهذا القلب مثلا يشكك في نسبة القول الثاني الى صاحب الكفاية. الظاهر انه يمكن تفسير عبارة الاستدراك في كلام صاحب الكفاية لتفسير لا ينافي اختيار القول الثاني، وهو ان نقول ان صاحب الكفاية بهذا الاستدراك يريد ان يبين الفرق بين اداة النفي الداخلة على النكرة والنهي الداخلة على النكرة وبين كل. يقول بعد اشتراكهما في احتياج الاستيعاب لجميع الافراد في كل منهما الى اجراء مقدمات الحكمة في المذكور، كل ما يحتاج الى هذا خليه ثابت، لكنه يريد ان يقول في عباده الاستدراك ان هناك فرق من جهه اخرى بينهما، هناك فرق من جهه اخرى بينهما، وهذا الفرق هو ان الذي يتكفل باثبات اطلاق المسؤول في اداة الناس داخل على النكرة والنهي داخل على النكرة، الذي يتكفل باثبات اطلاق النكرة وان المراد بها الطبيعة المطلقة والمرتلة ومقدمات الحكمة في اداة الناس، بيننا في كل الذي يتكفل باطلاق المدخول وان المراد بها هي الطبيعه المطلقه هي نفسه فلا تحتاج الى مقدمات حكمه. هذا لا يعني رجوعها عن اصل القول الثاني، هاي نقطه دقيقه شويه، كان القول الثاني شنو هو النزاع، شنو هو نزاعنا؟ مو في ان هناك حاجة ولا مقدمات الحكمة او لا، مو هذا مقصد النزاع، هذا يتفرع على النزاع الاصلي. النزاع الاصلي في ماذا؟ هو ان كل موضوع لاستيعاب جميع ما يصلح المدخول للانطباق عليه، او انها موضوع لاستيعاب شنو ما يراد من هذا محل النزاع. صاحب الكفاية بالعبد انتبه بالثاني، كل موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول يحتاج استيعاب جميع الافراد بناء على الراي الثاني الى اثبات ان المدخول مطلق، مو حتى كل تدل على استيعاب جميع الافراد، مو يحتاج الى اثبات ان المدخول هو الطبيعه المطلقه المرسله، لا بد من اثبات هذا حتى كل تدل على استيعاب جميع الافراد. الرابع الذي يثبت ان الطبيعة مرسلة ومطلقة ما هو؟ يقول ليس بالضرورة ان يكون المثبت لذلك هو مقدمات الحكمة، احد الوقائع لاثبات ارادة الطبيعة المطلقة والمرسلة هو مقدمات، واحد من الوقائع واضح. لكن الإنسان أن يثبت أن الطبيعة مطلقة بشيء آخر بقرينة خاصة ممكن أن يثبت. وطبعا هذا قال لا رجل يطرق في الدار بلا استثناء نقله مثلا القاعدة أخذتها كي يثبت أن الطبيعة الداخلة هي الطبيعة المطلقة. فعل الكفاري يقول أن نفس كل هذا هي يثبت بها أن المراد بالمقتول هو الطبيعة السنة المطلقة بالحاجة إلى مقدماته السنة. وهذا هو الفرق بينها وبين النفي أداة النفي الداخل على النكرة أو النفي الداخل على النكرة. نعم لا يوجد في أداة النفي ما يدل على كون المفعول هو الطبيعة المطلقة، ولذا نحتاج إلى إثبات ذلك إلى مقدمات الحكمة. بينما كل هو يقول لأنه كل لا يرغب أنها تكون ظاهرة في ماذا في ذلك، يعني في أن المفعول هو ياهو هو المطلق هو غير المقيد هو الطبيعة ماذا المطلقة. هذا التفسير لهذه العبارة موجود في كلمات بعض المحققين. بناء على قبول هذا التفسير إنه لا دعوة للتفسير في اختياره للقول الثاني، ما تدعوه واختار القول الثاني، لكن يدعي أن كل قرينة على أن مدخولها عند الإهمال وعند عدم استقاط الكلام بما يقتضي التأييد أو الإطلاق. كل قرينة على أن المدخول هو المطلق، المدخول هو الطبيعة ثم المطلق. بعد ما نحتاج إلى مقدمات الأصل ليش؟ لأن كل هي وهذا كما تدل على استيعاب وافراد المراد هي في خندول في مرتبة أسمى، وتحدد أن المراد من المدخول ياهو هي الطبيعة ماذا المطلقة. وبهذا يكون هذا رأي آخر يأتي التعرض إلى إن شاء الله عند استعراض كلام السيد الخوي وغيره، يبين بهذا الصدق أن كل قرينة على أن الطبيعة التي تدخل عليها كل عند إهمالها عند تجردها عما يقتضي الإطلاق والتقييد مجرد عن قرائن تقدر على كل تقتضي أن تكون الطبيعة ماذا مطلقة مرسلة، فتدل حينئذ على استيعاب جميع الأطراف. المهم بهذا المقدار الساهو بعد هذا السؤال أنه إذا قدرنا نفسر هذه العبارة بهذا التفسير حينئذ هذا لا يكون رجوع من صاحب الكفاية وعجول منه عما ذكره أولا، ويمكن أن ننسب إليه هذا القول هو القول الثاني اللي هو شنو؟ القول الثاني في الحقيقة ليس هو الاحتياج إلى مقدمات الحكم، ولا قولنا. القول هو أن كل موضوع بما يراد باستعارة ما يراد من المكتوب، وهذا ليس الذي فعل الكفاية، وإن قلنا بعدم الاحتياج إلى مقدمات الحكم. على كل حال صاحب الكفاية اختار هذا الرأي أو لا اختاره، المحقق النايم قدس الله نفسه اختار هذا الراي بشكل صريح وواضح جدا. ولذا في بعض التقريرات تلاحظون انه كانه جعل محقق النايم وضع هذا الراي، لعله صار الى التشكيك في مثل هذا القول الى صاحب الكفايه. نعم بناء على هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية أو شيء يستمر لكلام صاحب الكفاية، بناء على هذا التفسير قد تنتقل ثمر العملية التي ذكرناها لهذا الباب، لأنه بناء على هذا التفسير دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد أيضا تكون دلالة تنزيلية حتى على القول الثاني، ما وقف على وقت ما تعرفنا بعد على هذا التفسير فالجاوز أن ما وقف على مقدمة دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد، ما وقف على مقدمة هو من امتحان خلصة قرينة على ماذا؟ على أن المراد بالمدخول هو الطبيعة المطلقة، وهذا هو تدل على ذلك فعلا، وبالتالي تدل على استيعاب جميع أفراد الطبيعة مطلقة. إذن هي تدل دلالة فعلية تنزيلية على استيعاب جميع أفراد الطبيعة، تدل على ذلك دلالة فعلية تنزيلية. وهذا يعني لا ترى لا ترى في هذا الباب، سواء كنا في القول الأول وكنا في القول الثاني، دلالة على الأمام دلالة تنزيلية تنزيلية، فهي عرضة على الإطلاق تقدم علينا على الإطلاق، فلا ثمرة لهذا الباب. بينما إذا كنا لا قطعنا النظر عن هذا التفسير وطرحنا المسألة بالطرح السابق تظهر ثمرة بين القولين، القول الأول يقتضي تقديم العام على المطلق من دلالة على العموم فعلية، القول الثاني يتوقع على مقدمات الحكمة وتكون دلالة على العموم دلالة تعليقية على عدم وجود قرينة، والعام يصلح أن يكون شنو قرينة، ولهذا يكون متقدم فيه ثمرة تنتهي. على كل حال كما كنا المحقق النائم اختار هذا الرأي في بعض التقريرات اكو بالمنهجية، اعتقد اكو في النوع بالبعض في النوع من يغير ديانه، شوف ان المنهجية مو صحيحة، يعني ذكرت الاعتراضات على هذا الرأي قبل ان يفترض كيفية الاستدلال على هذا الرأي، طرحت الاعتراضات الواردة على هذا الرأي الثاني قبل ان تذكر الادلة التي يستدل بها ويمكن ان يستدل بها على هذا الرأي الثاني، من ناحية منهجية الانفس تقديم الادلة الدالة التي تستدل بها على هذا الرأي الثاني قبل طرح الاعتراضات الواردة عليه، ولذا نسأل في الأدلة على هذا الرأي الثاني، ما هو الدليل على أن ندخل موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول وليست موضوع لاستيعاب ما يصلح المدخول للارتباط عليه. يستفاد من كلام صاحب الكتابة، كلام صاحب الكتاب في المقطع المتعلق بالنشر الواقع في سياق النفي والنهي، وفي المقطع المتعلق بمحل كلامنا، يعني كل استفادوا مما ذكره في هذين الموضعين الاستدلال على الرأي الثاني بدليلين، الاستدلال على الرأي الثاني بدليلين. الدليل الأول هو أن كل تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول، بحيث أن المدخول هو الطبيعة المهملة، التي هي في قوة الجزئية، فلا يمكن استفادة استيعاب جميع أفراد الطبيعة
بحيث لا يتخلف عنها طرد واحد إلا إذا أحرزنا أن المراد بالمدخول هو الطبيعة المطلقة المرسلة، حتى تدل كل على استيعاب تمام الأفراد. ومن الواضح أن تعيين المراد بالمدخول وأنه الطبيعة المطلقة والمرسلة إنما يكون بمقدمات الحكمة. ومن هنا تتوقف دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد، هاي جميع الأفراد من نقول هل المقصود به شنو؟ يعني ما تصلح الطبيعة الانتظار على جميع الأفراد الاستثناء. ومن هنا تتوقف دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد إلى إجراء مقدمات الحكمة وإثبات أن الطبيعة هي المطلقة، وإلا كانت طبيعة مهملة، طبيعة اللي تكتب عليها كل تكون طبيعة من دون إجراء مقدمات أو تكون مهملة، والمهملة في قوة، وإلا تكون مهملة فاستيعابها لا يعني استيعاب جميع الأفراد لأنها في قوة مجرية. هذا الكل تدخل على الطبيعة، فالطبيعة من دون إثبات إجراء مقدمات الحكمة تكون طبيعة مهملة، والمهملة في قوة مجرية. فحتى تدل كل على استيعاب جميع الأفراد لا بد من إثبات أن المدخول هو الطبيعة مطلقة، وهذا يتوقف على مقدمات الحكمة. لا بد من إجراء مقدمات الحكمة حتى تدل كل على استيعاب جميع الأفراد، وإلا فلا تدل على استيعاب جميع الأفراد. هذا الدليل. هذا الدليل بهالشكل عندما يقرأ قد أكل الملاحظات السيد السهيد قدس الله نفسه عمق هذا الدليل وبينه بتقريب فني يذكره إن شاء الله تعالى الوقت الاستخارة بعد من نفس الدليل الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله.